الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على صلاة المسافرين وقصرها، فشرحنا بعض أحاديث الكتاب ولم نتمكن من إتمام شرح كل الأحاديث، وسنحاول اليوم إن شاء الله أن نتم شرح ما قرأناه في الدرس الماضي، ونحاول أيضا أن نقرأ بقية أحاديث الباب وإتمامه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن صلاة السفر رخصة على رأي جماهير الفقهاء وعزيمة على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، عملا بظاهر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي الرواية الثانية عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. وذكرنا أجوبة الجمهور على ظاهر هذا الحديث، ومن أجوبتهم ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يتم الصلاة ومنهم من كان يقصرها، ومنهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، فما كان يعيب الذي يقصر الصلاة على من يتمها، وما كان يعيب المفطر على الصائم، مما يدل على جواز الإتمام وجواز القصر، ومما يدل على أن صلاة السفر إنما هي 4 ركعات كصلاة الحضر، وإنما رخص الله للمسافر أن يقصرها إلى 2 ركعات. وقلنا هذا ظاهر قوله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، كلمة القصر تشعر أن الصلاة في السفر 4 ركعات وليست 2 ركعات، وإنما رخص الله للمسافر أن يصليها 2 ركعات. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه حينما قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، ولو كانت الصلاة في السفر 2 ركعات عزيمة لما تعجب عمر بن الخطاب، ولما تعجب يعلى بن أمية، ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعلى كل حال فهذه آراء العلماء في هذا الموضوع. أبو حنيفة يرى أنها عزيمة، والجمهور يرون أنها رخصة، وبني على هذا الخلاف أنه إذا كان عاصيا بسفره فعند الجمهور لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، وعند أبي حنيفة يقصر الصلاة لأن القصر عزيمة، ما دام مسافرا سواء كان السفر سفر طاعة أو معصية فإنه يجب عليه أن يصلي 2 ركعات. وبعد ذلك تكلمنا على أن القصر لا يجوز إلا في السفر الطويل ولا يجوز في السفر القصير، تكلمنا عليه إجمالا، وتكلمنا على مسافة السفر الطويل، ووصلنا إلى رواية عبد الله بن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 2. فظاهر هذا الحديث أن الإنسان يصلي في السفر في الحضر 4 ركعات وهو كذلك، وفي السفر يصلي 2 ركعات وهو كذلك، بغض النظر عن كون 2 ركعات رخصة أو عزيمة، ولكنه زاد فقال: ويصلي في الخوف 1 ركعة، أي أن صلاة الخوف إنما تكون 1 ركعة. ونحن نعرف أن صلاة الخوف إذا كان الإنسان في السفر فإنما يصليها 2 ركعات ولا يصليها 1 ركعة، وهو الذي ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين. فماذا نعمل بحديث عبد الله بن عباس هذا؟ قال: يحمل على أنه يصلي 1 ركعة منفردا ويصلي 1 ركعة الثانية مع الإمام، على هذا يحمل حديث عبد الله ابن عباس. فالصلاة ركعة واحدة ما تجوز بحال من الأحوال سوى صلاة الوتر. في غير صلاة الوتر لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعة واحدة بحال، حتى لو أنه نذر أن يصلي ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين حملا للنذر على واجب الشرع لا على جائز. لو نذر أن يصلي صلاة فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي ركعة واحدة حملا لنذره على واجب الشرع لا على جائز الشرع. واجب الشرع العلماء قالوا ما يجب في الشرع، يعني ما وجد في الصلوات الواجبة صلاة أقل من ركعتين. نعم. وظاهر حديث عبد الله بن عباس عمل به طائفة من العلماء مثل الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية أو ابن راهوية، ولكنهم خالفوا بذلك الجمهور جماهير فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز أن يصلي ركعة واحدة سواء كان في حالة الخوف أو في حالة الأمن. وظاهر حديث عبد الله بن عباس هذا قالوا محمول على أنه يصلي ركعة واحدة مع الإمام ويصلي ركعة ثانية منفردا، وأنتم تعرفون كيفية صلاة الخوف والتفصيل فيها وقد ذكرها في المباحث الفقهية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال أبدا. وأما حديث عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى إلى المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما أي يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون أي يصلون صلاة النافلة. المراد بالتسبيح هنا أنهم يصلون صلاة النافلة. قال: لو كنت مسبحا أي لو كنت مصليا، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو كنت مسبحا أي لو كنت مصليا صلاة النافلة لأتممت الصلاة. في مذهبه واجتهاده أن الإنسان لا يصلي النوافل المكتوبة في السفر، فيقول لهم: لو كنت أريد أن أصلي النافلة لأتممت الصلاة، فالله تعالى رخص للمسافر أن يصلي ركعتين ليخفف عنه، فما بالنا نصلي صلاة النافلة. نعم. فيقول: لو كنت أريد أن أصلي صلاة النافلة لصليت الأربعة. ولكنه يقول: أنا لا أرى واحدا منهما لا يصلي أربعا ولا يصلي صلاة النافلة، لا يصلي أربعا يتبع سنة القصر ويترك النافلة، لأنه يرى أنه لو كانت النافلة يعني مطلوبة في السفر لطلب إكمال الصلاة. فالكلام هذا في النوافل الراتبة وليس في النوافل المطلقة، الكلام هذا في النوافل الراتبة التي تكون مع الصلوات مثل راتبة الصبح وراتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما النوافل المطلقة فقد كان عبد الله بن عمر يفعلها، لأن هذه الإنسان هو الذي ينشئها بنفسه، إن شاء أنشأها وإن شاء لم ينشئها. فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. نوافل المطلقة أي النوافل التي لا تكون متعلقة بالصلاة مثل قيام الليل وما شابه هذا من النوافل ما لا علاقة بالصلوات، هذه اتفق العلماء على استحبابها في السفر. وإنما الكلام الذي قاله عبد الله بن عمر إنما هو في النوافل الراتبة التي تكون قبل أو بعد الصلوات المفروضة. نعم. قال النووي: واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة. إذن الاتفاق على النوافل المطلقة على مشروعيتها وطلبها والخلاف في الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه وجمهور الفقهاء. ودليل استحبابها يعني الذي استند إليه الجمهور قال: الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب ما خصصت حالا دون حال، وثانيا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى يوم فتح مكة صلىها بمكة، وثالثا مر معنا قبل بابين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا مسافرين حينما قفل من غزوة من غزواته وناموا في الوادي ثم لم يستيقظوا على صلاة الفجر حتى ضربتهم الشمس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتحلوا، فلما خرج من الوادي أمر بلالا فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقلنا إن هاتين الركعتين هما نافلة أو راتبة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فصلاته للراتبة دليل على أنها تصلى في السفر كما تصلى في الحضر. نعم. قال وقياسا على النوافل المطلقة، إذا كانت النوافل المطلقة تشرع في السفر ويفعلها الإنسان فالنوافل الراتبة من باب أولى. فهذه الأدلة وأدلة أخرى هي التي استند إليها جمهور الفقهاء في مشروعية صلاة النافلة في السفر. نعم. طيب ماذا نعمل به؟ ماذا قال عبد الله بن عمر هذا؟ قال قول عبد الله بن عمر هذا ما يدل على أن النافلة لا تشرع، هذا رأي عبد الله بن عمر. يحتمل أنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة، والسبب في هذا أن أداء النافلة في البيت أفضل من أدائها في المسجد، كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ولذلك كان يصلي النافلة في بيته أو في رحاله، فلا يراه عبد الله ابن عمر. نعم. فمما أو أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يفعلها وتارة كان لا يفعلها، فما رآه عبد الله بن عمر يصلي النافلة، وليس معنى هذا أن النافلة الراتبة لا تشرع في السفر. وعلى كل حال فهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بناء على عدم رؤيته لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنافلة لا يدل على عدم مشروعيتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تصلوا النوافل في السفر، وإنما بنى عبد الله بن عمر مذهبه على عدم رؤيته، وعدم رؤيته ليس دليلا، عدم وجدانك للشيء ليس دليلا على عدم وجوده، عدم وجدانك للشيء عدم رؤيتك للشيء ليس دليلا على عدم وجوده. فقد أنكر عبد الله بن عمر المسح على الخفين إذا كنتم تذكرون، حتى لما ذهب إلى العراق ورأى المغيرة يمسح على خفين فأنكر عليه، فقال إذا رجعت إلى المدينة فسأل أباك، فلما رجع وسأل أباك قال نعم مسحنا ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه لم يرى ليس دليلا على أن الفعل لم يقع. نعم. ولكن النصوص الصحيحة الصريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الفجر وكان في سفر، مما يدل على مشروعية صلاة النافلة الراتبة في السفر. نعم. وربما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لبيان جواز تركها. قال الإمام النووي رحمه الله أما ما يحتج به القائلون بتركها أي كعبد الله بن عمر من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، ولكن الله تعالى يريد الفريضة هكذا يريدها مقصورة. نعم. وأما النافلة فهي أخي إلى خيرة المكلف، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. ثم قال عبد الله بن عمر يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. هذا الحديث الظاهر أن عثمان كان يصلي الصلاة في السفر دائما فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، يعني أنه كان دائما يصلي الصلاة ركعتين، مع أنه سنذكر في بقية أحاديث الباب أنه صلى ركعتين صدرا من خلافته، وبعد ذلك كان يتم الصلاة. ففي رواية أنه صلى 8 سنوات، وفي رواية صلى 6
سنوات من خلافته كان يقصر الصلاة ركعتين. فمراد عبد الله ابن عمر يعني أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، في غير منى جمعا ما بين الأحاديث، لأنه سيأتي معنا أنه كان يصلي في منى 4 ركعات بعد الفترة الأولى من صدر خلافته. فعبد الله بن عمر يقول صحبته ما زاد على ركعتين حتى قبضه الله، أي في غير منى. وأما في منى فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يتم، وقد ذكرنا في الدرس الماضي حينما سئل الراوي عن إتمام السيدة عائشة لماذا كانت تتم مع أنها روت أن الصلاة في السفر ركعتان، فلماذا كانت تتم؟ فقال تأولت كما تأول عثمان. إذن مراد عبد الله بن عمر هنا أن عثمان ما زال يصلي ركعتين حتى قبضه الله، أي في غير أيام منى. وكذلك سنقول في الروايات الأخرى أن عمر أن عثمان بعد صدر خلافته كان يتم، يعني كان يتم الصلاة، يعني إنما كان يتم في منى لما تأول ولما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. القصر في عرفات، القصر في الحج، هل هو قصر للسفر أم هو قصر للنسك؟ هل القصر في الحج للسفر؟ وبناء على هذا ما يجوز لأهل مكة أن يقصروا، ولا يجوز لأهل منى ومزدلفة أن يقصروا، لأنهم مقيمون في تلك الأماكن. إذا قلنا إن القصر في منى وفي عرفات إنما هو للسفر كما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون، فلا يجوز لمن أقام أن يقصر الصلاة. وأما إذا قلنا إن القصر في منى وفي عرفات للنسك، أي أنه من جملة تعبد الله لعباده في تلك المناسك أن يصلوا الصلاة ركعتين جمعا وقصرا، إذا قلنا إن الصلاة في عرفات وفي منى للنسك عند ذلك يصلي المقيم ويصلي المسافر على السواء، يصلون ركعتين كما قال الإمام مالك، قال يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. لماذا يقصرون عند مالك؟ ليسوا مسافرين، قال لأن علة القصر عنده ليست السفر وإنما هي النسك. فإذا فتحتم الكتب الخلافية في الفقه ستجدون العلماء يقولون الجمهور والقصر للسفر، يريدون بذلك الرد على من قال إن القصر للنسك. نعم، في الحديث الذي بعد في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الصلاة لا تقصر في السفر القصير، لابد أن يكون السفر طويلا، والسفر الطويل ما كان 16 فرسخة، وهو في عصرنا هذا يقدر حوالي 85 كيلومتر تقريبا. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه. لكن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، وذو الحليفة قريبة من المدينة جدا، لا يزيد بعدها عن المدينة إلا 6 أميال 6 أميال أو 7 أميال. فكيف قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذي الحليفة، مع أننا نقول إن القصر لا يجوز في السفر القصير وإنما هو في السفر الطويل؟ هذا الحديث ظاهره يدل لمن قال من أهل الظاهر إن القصر يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير، حتى لو سافر الإنسان من قرية إلى قرية قريبة قالوا يقصر الصلاة. في ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر العصر في ذي الحليفة فصلاها 2 ركعات، ظاهره جليل. ولكن هل هذا الظاهر كما يدل لما ذهب إليه أهل الظاهر من أن قصر الصلاة يجوز في السفر القصير؟ قال جماهير الفقهاء، جماهير العلماء قالوا هذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة فيه. نعم في ظاهره لأول وهلة يدل، ولكن لو أنعم الإنسان النظر فيه فإنه لا يدل، لأنه لم يقول الراوي إن هذا السفر كان غاية لسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حتى نحن اليوم إذا أردنا أن نسافر إلى المدينة أو إلى مكة وخرجنا من الكويت مسافة 5 كيلومتر نقصر الصلاة. كوننا نقصر الصلاة بعد 5 كيلومتر ليس دليلا على أن القصر جائز في مثل هذه المسافة. نحن أنشأنا سفرا طويلا ولكن أدركتنا الصلاة بعد أن غادرنا المدينة ب10 دقائق نقصر الصلاة، لا إشكال في هذا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في ذي الحليفة، لكن هل كان هذا الموضع غاية لسفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال الراوي هذا الكلام. إذن فلا دلالة فيه لا من قريب ولا من بعيد على جواز القصر في السفر القصير. نعم تكون فيه دلالة لو قال الراوي سافر رسول الله إلى ذي الحليفة وكانت غاية لسفره وقصر الصلاة، عند ذلك سوف لا نجد فقيها على وجه الأرض يمنع القصر في السفر القصير، ولكن الراوي ما قال هذا. والآثار الواردة عن الصحابة كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر الصلاة إلا في السفر الطويل وما قصر في السفر القصير. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يوجب 3 مراحل، هذا على رأي الجمهور القصر في 2، وأما عند أبي حنيفة فالسفر الطويل لابد أن يكون 3 مراحل. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة 4 ثم سافر، فأدركته صلاة العصر بذي الحليفة فصلىها 2، وهذا شيء طبيعي لأنه الآن في سفر طويل فصلىها 2. من أين يبتدئ الإنسان القصر؟ نحن قلنا إذا كان السفر طويلا يقصر الصلاة، لكن متى يقصر؟ قال بمجرد مفارقته للعمران في المدينة فإنه يقصر الصلاة. نحن حينما تكلمنا على صلاة القصر في الفقه تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل، ذكرنا فيما إذا كانت المدينة لها بساتين وكانت لها خرائط حول المدينة متى يقصر الإنسان إذا تجاوزها أو قبل أن يتجاوزها، إذا كان هناك مزارع حول القرية أو المدينة هل تعتبر ضمن المدينة أم لا، وبالنسبة للذين يسكنون في الخيام تكلمنا على الملاعب التي تكون بجانب الخيام وأماكن التي يجتمع فيها الغنم ومرابط الإبل هل كلها تابعة للخيام أم لا، نحن فصلنا القول هناك، وإنما نتكلم على شذرات مما يتناسب مع موضوعنا. فقال الإمام النووي يجوز القصر من حين يفارق بنيان بلده أو يفارق خيام قومه إن كان من أهل الخيام، وهذا هو مذهب العلماء كافة كما قال الإمام النووي، إلا في رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يتجاوز 3 أميال، رواية ضعيفة عن مالك، ولكن المشهورة في مذهبه أنه يقصر بمجرد مجاوزته لعمران المدينة. وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود رواية نقيض هذه الرواية، قال إذا عزم على السفر فإنه يقصر قبل خروجه من السفر من بيته، لا هذا معتمد ولا ذاك معتمد، قبل السفر ما يصح له أن يقصر. نحن عندنا قاعدة عامة، إذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر على السفر، إذا أذن الظهر وهو في بيته وأراد السفر أنشأ السفر ولو أنشأ سفرا طويلا وخرج خارج المدينة لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن الصلاة وجبت عليه ابتدأ وجوبها في المدينة في الحضر، فاجتمع الحضر والسفر ما الذي يغلب؟ يغلب الحضر على السفر. وكذلك لو مسح على خفيه في الحضر ثم سافر يتم مسح مسافر ثم مسح مقيم يتم مسح مقيم، اجتمع الحضر والسفر فيغلب الحضر على السفر. نعم. وروي عن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، هذه زيادة عما قاله الإمام مالك. قال الإمام النووي: وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف، وإنما يقصر الإنسان إذا تجاوز المدينة أي العمران أو تجاوز القرية أو تجاوز القرية. وفي حديث يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. الجواب على ظاهر هذا الحديث كالجواب على ظاهر حديث الصلاة بذي الحليفة، ليس معنى هذا أن الميلين أو الأميال 3 كانت غاية لسفر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه إذا أنشأ سفرا طويلا ومشى بعد المدينة 2 أو 3 أميال وأدركته الصلاة فإنه يقصر لأنه الآن في سفر طويل. وأما الإشكال في هذا الموضوع في الحديث الذي يلي هذا، في حديث شرحبيل بن السمك عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمك إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، إذن المسافة قريبة لا تبلغ مرحلتين، لا 3 مراحل ولا مرحلتين، فصلى ركعتين أي شرحبيل ابن السمك. فقلت له قائل جبير بن نفير، قلنا هذا الحديث اجتمع فيه 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، إن قلنا إن شرحبيل تابعي ولم نقل إنه صحابي، صلى شرحبيل ركعتين. فقاله جبير بن نفير: كيف تصلي ركعتين أي وأنت في مسافتين قريبة؟ فقال شرحبيل: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لشرحبيل: قال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي أنني رأيت يصلي بذي الحليفة ركعتين. قال الإمام النووي والإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن ابن السمت ولم يسمي شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا، ثم المكان الذي قصر به شرحبيل الصلاة وهو بمنطقة يقال لها دومين قريبة من حمص. هذا إشكال بالنسبة لموضوعنا، وهو أن الصلاة لا تقصر في السفر القصير، لأن شرحبيل قال إنما فعل كما فعل عمر، وعمر حينما راجعه شرحبيل قال إنما أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر، أي في جواز قصر الصلاة في السفر القصير. قال النووي: ولا دلالة فيه بحال. ما فيه دلالة؟ قال: لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة كما مر معنا في الحديث السابق، وليس فيه أن ذي الحليفة كان غاية لسفر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن قصر عمر بذي الحليفة أن ذي الحليفة كان غاية لسفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما فيه أن رسول الله قصر بذي الحليفة وأن عمر قصر بذي الحليفة. ونحن نقول بهذا: لو أن إنسانا سافر من المدينة إلى مكة وأدركته الصلاة في ذي الحليفة فإنه يقصر الصلاة، لا إشكال في هذا لأنه في سفر طويل. إذن لا دلالة في هذا الحديث على أنه يجوز القصر في السفر اليسير. إذا أين بقي الإشكال؟ بقي الإشكال في قصر شرحبيل للصلاة على بعد 18 ميلا في دومين. نعم. قال: وأما قوله قصر شرحبيل على رأسي 17 ميلا أو 18 ميلا، إيش تعمل فيه؟ قتل حجتي. ليش؟ قال: لأنه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور، هذا ليس صحابيا، والصحابي لو فعل شيئا يخالف الجمهور ما يعمل به فيكون حجة، فكيف إذا فعل التابعي فعلا؟ قال تابعي فعل فعلا يخالف فعل الجمهور، فالعبرة بفعل الجمهور لا بفعل هذا التابعي. أو أنه يتأول، يعني أحد أمرين، إما أننا نقول إن فعله لا يعارض أفعال جمهور الصحابة والتابعين، أو أننا نتأوله على أنها كانت في أثناء سفره، أي أنه كان يريد، كان قد أنشأ سفرا طويلا ولكنه أدركته الصلاة على رأس 17 ميلا فقصر الصلاة هناك وهو في سفر طويل. يعني أحد أمرين، إما أننا نقول لا عبرة بفعله لأنه يخالف فعل جمهور الصحابة والتابعين، أو أننا نقول إن عمله هذا يتأول لأنه كان قد أنشأ سفرا طويلا. وفي حديث أنس الذي يليه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين فصلى ركعتين ركعت حتى رجع، مع أن زمن الحج كان طويلا تمر 10 أيام، قال فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. انظروا إلى صنع الإمام مسلم رحمه الله، انظروا إلى صنع الإمام مسلم يتتبع الأحاديث حديثا حديثا، ما يترك حديثا مما فيه إشكال أو شبهة إلا ويذكره. وهذا الذي ميز الإمام مسلم عن غيره من الأئمة من الشراح، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد احتمى. وتذكرون في الأحاديث السابقة في باب مواقيت الصلاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما ذكر أحاديث الصلاة وأعجبه صنعه وترتيبه خرج عن موضوع الباب وقال من أراد أن يكون عالما يجب عليه أن يتعب نفسه، عبارة من هذا المعنى. وقلنا إن هذه العبارة أقحمها الإمام مسلم في صحيحه مع أنها خارجة عن موضوع الباب بما استطاع أن يفعله من دقة في الصنع وترتيب جميل لأحاديث الباب. هنا أيضا نتتبع الأحاديث حديثا حديثا، كل حديث فيه احتمال لأن تثار من ورائه شبهة في موضوع القصر ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، شوفوا في هناك احتمال وطبعا وواقع، ليس احتمال، أن نجد بعض الكتب المتأخرة من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام نجد فيها أحاديث كثيرة جدا في موضوع الباب ربما لا يعرض لها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا ليس عيبا على الإمام مسلم، يعني لا يحق لك أن تقول طيب الإمام مسلم لم يوفي الباب حقه، ما ذكر في كل حديث في الباب، لأن الإمام مسلم ما جمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي صح عند الإمام مسلم مما تحرى فيه وحفظه وضبطه، ربما كان يعرف الأحاديث وما ذكرها لسبب من الأسباب وربما كان لا يعرفها. هذا ليس عيبا، لأن هؤلاء دونوا الأصول في الزمن الذي كان فيه الإمام مسلم والإمام البخاري، يعني ذكر ما صح عنده مما كان بين يديه ومما اختاره مما صح عنده أيضا، يعني ذكر اختيارات مما صح عنده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تجده لا في مسلم ولا في البخاري ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجة ولا في أي كتاب من الكتب، ما في كتاب في الدنيا جمع كل الحديث الصحيح. ولكننا لو جمعنا كل السنة لوجدنا فيها كل الحديث الصحيح في الباب الواحد. فالكتب المتأخرة نظرت في هذه المسانيد والجوامع والصحاح والمعاجم وأخرجت منها حديث الباب. هؤلاء لهم فضل السبق، هؤلاء لهم فضل السبق. ولا شك أن المتأخر الذي ينظر في هذا في هذه الكثرة الكثيرة في هذه الكتب الكثيرة ويستخرج سوف يجمع أكثر مما جمع البخاري وأكثر مما جمع مسلم وأكثر مما جمع أحمد وأكثر مما جمع أي عالم من علماء الحديث الذين دونوا الأصول. فالشرف دائما للمتقدم والسابق وضع الأصل، مثل الإمام الشافعي الآن كتاب الأم لو قرأته هل تجد في كتاب التحفة لابن حجر مئات المسائل التي لم يتعرض لها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكنها كلها قد استنبطت بناء على قواعده. الشافعي وضع أصول المذهب، لما تقرأ في الرسالة للشافعي في أصول الفقه تجد الرسالة أمام أصغر كتاب من كتب المتأخرين، يعني أصغر كتاب تجد فيه من المسائل الأصولية ما ليس في الرسالة، ومع هذا العالم كله يقول الشافعي هو الذي أصل هذا الفن ودونه. كونه ما جمع كل شيء، هذه طبيعة الناس الذين يضعون الأصول. نعم. وربما لو أراد الإمام مسلم أو الإمام البخاري، ربما لو أراد أن يضع كل ما كان يحفظه لوجدنا فيه ما جمعه المتأخرون في أحاديث الأحكام. يعني فنحن الآن نثني على الإمام مسلم في دقة صنعه وترتيبه، يعني ما في مجال لأن نقول لماذا ترك بعض الأحاديث الأخرى التي تذكر في هذا الباب ولم يذكرها. السبب هو أنه كان يدون الأصول، يعني هذه اختياراته وهذا أو هذا ما صح عنده رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. فهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام مكة؟ قال 10. هذا أقام 10 أيام. وعند الفقهاء عند الشافعية القصر لا يجوز إذا نوى الإنسان الإقامة بموضع 4 أيام ما عدا يومي الدخول والخروج، وهذا رسول الله قصر 10 أيام، فكيف نوفق بين فعل رسول الله وبين ما ذهب إليه الإمام الشافعي؟ تجد في هذا العصر كثير من الناس السفهاء وما في أخلاق إسلامية عند كثير منهم، يعترض على الأئمة بمجرد أن يرى حديثا مثل هذا ولا يحفظ غير هذا الحديث، يجب يقول كيف يقول الشافعية لا يصح القصر بعد 4 أيام. نعم، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قصر 10 أيام. الإمام النووي رحمه الله تعالى وغير الإمام النووي كل الأئمة حتى الشافعي قال هذا. نعم، إيش قالوا؟ قالوا هذه الأيام 10 النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام في مكان واحد وذهب للحج وكان يتنقل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقدم، يعني المراد أنه أقام 10 في هذا السفر كله، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها 5 والـ6 والـ7 أي 3 أيام، ما أتم الرابع، وخرج منها في 8 إلى منى وذهب إلى عرفات في 9 وعاد إلى منى في 10 فأقام بها 11 والـ12 ونفر في 13 إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في 14، فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها 10 أيام، وما نوى الإقامة في مكان واحد 4 أيام حتى يقال لنا قصر وأنتم تمنعون القصر. هذا مجموع سفره صلى الله عليه وسلم في مكة وما حواليها من المشاعر أقام 10 أيام، وأما في مكان واحد فما أقام أكثر من 3 أيام. قال هذا سوى يومي الدخول للقصر عندنا، 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج. فإذا نوى عندنا إقامة 4 أيام ما عدا يومي الدخول والخروج يمتنع عليه القصر، لأقل من 4 أيام يجوز له أن يقصر. والدليل هو هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام في مكان أكثر من 3 أيام. وعلى كل حال فالمسألة من المسائل الخلافية بيننا وبين الحنفية. الأيام الثلاثة ليست الأيام الثلاثة، قال طيب يمكن يقال لنا لماذا لا تعتبرون الأيام الثلاثة إقامة؟ قال أيام الثلاثة ليست إقامة لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة في مكة. يعني ليش نحن حددناها بالأربعة ولم نحددها بالثلاث؟ لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 3 أيام، فلو كانت الثلاثة إقامة لما أقام صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام، فكونه أقام 3 أيام دليل على أن الأيام الثلاثة ليست إقامة. متى تكون إقامة؟ قال إذا نوى إقامة 4 أيام. وأما تتمة أحاديث الكتاب
قصر الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، صدرا من خلافته، نعم، ثم أتمها أربعة. هذا دليل على ما ذكرناه قبل قليل من كلام ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى وراء عثمان حتى قبضه الله، ما كان يزيد على ركعتين، أي في غير الوقت اللي كان في بمنى. نعم. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين، إذا صلى وراء عثمان صلاها أربع ركعات، لأن المؤتم لا يجوز له أن يقصر الصلاة إذا كان الإمام يتم الصلاة، فكان يتم، لك إذا صلى وحده يصليها ركعتين. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية سنين، أي صدرا من خلافة ثمانية سنين، أو قال ستة سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين، يعني لو صليت بعد الركعتين ركعتين أي النافلة، قال لو فعلت لأتممت الصلاة، قال نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. وحدثناه يحيى ابن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قالا صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس يكنى بأبي بكر وهو أخو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو من التابعين، روى عن سلمان في الوضوء وعثمان بن عفان في الصلاة وأبي مسعود في الدعاء وعن علقمة وابن مسعود في الصوم والنكاح والحج والأدب والدعاء والرحمة، وروى عن الأسود بن يزيد في الزهد، وروى عنه إبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وإبراهيم بن سويد وغيرهم، وهذا إنما هو في صحيح مسلم. توفي سنة 83 من الهجرة في الجماجم، وخرج له الستة في كتبهم. يقول عبد الرحمن ابن يزيد صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، هي تم الصلاة، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود قيل لو صلى عثمان أربع ركعات فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وإنما استرجع عبد الله بن مسعود لأنه في اجتهاده أن عثمان ما أصاب السنة في إتمامه، وقد ذكرنا في درسنا الماضي السبب الذي من أجله صلى عثمان أربع
ركعات، وذكرنا وجوها متعددة في تأويل العلماء لصلاة عثمان الأربعة ركعات، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتأول كما تأول عثمان وكانت تتم صلاتها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب هذا هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمر، أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، وهو صحابي رضي الله عنه. روى عنه أبو إسحاق التبيعي وفي الصلاة، ومعبد بن خالد في الزكاة وصفة النار. روى ستة أحاديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم على أربعة منها وخرج له الستة في كتبهم. يقول حارثة بن وهب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. صلى في حالة الأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، مراده أن صلاة السفر إنما هي ركعتان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.